بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على تعالى وصلنا بنا المقام إلى نعم الفخر الرازي على تعالى استشكل على الشيخ عدة إشكالات، منها أنه هذا البحث لغوي فكيف يقحمه في البحث الفلسفي؟ ما نتيجته البحث الفلسفي؟ بحث في الواقعيات وفي الحقائق. وإشكال آخر بأنه الحق أيضا مع المتكلمين من أن الفعل لا يساوق ولا يساوي ماذا؟ لا يساوي الأحداث. لما؟ والإيجاد، لأن الأحداث والإيجاد بإرادة ذلك يسمى الفعل، وأما مطلق الإيجاد فلا يسمى فعل. والشاهد على ذلك أن لا يقال النار حرارة النار بفعل مثلا، أو فعلت النار الإحراق، أو فعل الماء التبريد المجرة. لا يسمى الفعل إلى ماذا؟ إلى الطبائع، مما يدل على أنه يشترط فيه الاختيار والإرادة. وأما الطبيعة من هذه الطبيعة فلا، حينئذ لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الصناعة. هكذا ذكر. ويجيب عنا على حال الخاجة هذا الإشكال متكرر في البحوث الفلسفية، هذا النمط من الإشكال الأول، وهو أنه إذا شوهد في بحث فلسفي أو بحث عقلي حتى عند المتكلم مثلا، أو بحث تفسيري حتى عند المفسر، سيما إذا بناء في تفسير على الحقائق، يستشكل بأنه كيف يبحث في معاني الألفاظ والمجرة والمجرة، يصير بحث لغوي أدبي. لكن هذا في بادئ النظر كأنما الإشكال بدوي، ولكن بالعمق وبالدقة والتأمل الإشكال ليس في محله، حيث أن أصحاب العلوم الحقيقية عندما يبحثون عن الحقائق في الواقع ليس يبحثون في العلقة بين اللفظ والمعنى كي يكون بحث أدبي اعتباري أو لفظي، وإنما عندما يبحثون في معنى اللفظ يتخذون اللفظ كقنطرة لأجل التحديد والتركيز والإشارة إلى المعنى الذي يريدون أن يبحثون، الماهوي الموجود في الذهن. هذا المعنى الماهوي الموجود في الذهن بالتحليل وبصناعة التحليل والتركيب اللي هي أحد الصناعات المنطقية، حين يدل كيف يمكن أن نحلل ونقرر ذات وحد الماهية في تلك الماهية. ففي الواقع إذن ليس البحث في المعقول عن نفس العلقة اللفظية التي بين اللفظ والمعنى، وإنما البحث هو عن ماذا؟ إنما البحث هو عن المعنى.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. يا الله مساكم الله. وإنما البحث عن المعنى. ففي إشكال يتكرر دائما، وهو أنه أهميته عايدة شيخنا، وهو أنه يرى أن الفيلسوف أو المتكلمين ماذا يبحثون مثلا في معنى وضع اللفظة، أو حتى إذا تفسير مبني على تفسير الحقائق، تفسير القرآن، تفسير الحقائق، يرى أنه يبحث عن وضع اللفظة، فيقال ما شأنك وشأن الوضع اللفظي واللغوي، هذا بحث أدبي وليس بحث عن الحقائق، فلما تبحث حينئذ عن وضع اللفظة؟ هذا مختص بهذه اللغة لا بأبناء لغة أخرى ولا مجرد. فالإجابة عنه هو هذا، أن يتخذ البحث في وضع اللفظ للإشارة إلى المعنى المراد تحديدا، لا لأن هذا اللفظ مرتبط بهذا المعنى أو لفظ آخر، المهم الوصول لذلك المعنى. حينئذ إذا حدد المعنى حينئذ يبحث في أنه يعني يريد الباحث في الحقائق وفي العلوم العقلية يريد أن يقتنص حد الحد الماهوي للمعنى الموجود في الذهن، ولذلك يقول ويرادفه في لغة الفارسية كذا، ويرادفه في اللغة الإنجليزية كذا. المهم يصل نفس المعنى، هذا المعنى لا يختلف فيه البشر، يأتي في كل أذهان البشر. غاية الأمر البشر وضعوا له ماذا؟ البشر مختلفين في اللسان وفي اللغة، لا في الأذهان. في الأذهان هو معاني واحدة تأتي في أذهانهم، فيريد أن يوصل إليه. فدائما لما نرى أنه في البحث العقلي ربما يبحث عن وضع لفظة لا يتخيل ويحسب من ذلك أنه بحث أدبي، وإنما هو بحث عقلي لأجل اقتناص نفس المعنى المهوي لهذه الجهة. وهذا على تحال متكرر في الأبحاث كثيرة. لذلك ترى حتى الفقهاء وإن بحثوا فرضا في عناوين الألفاظ لحظ المعاني، إلا أنه ليس مثلا أوفوا بالعقود، يريد أن يفسروا العقود، ليس حينئذ هم يهتمون بتفسير العقود من جهة ماذا؟ من جهة لفظة العقود، وإن كانت لها أهمية بجعل محاضر الآية، ولكن المهم لديهم هي تفسير ماهية العقد كي يرون موارد مصادقة وموارد عدم مصادقة. ولذلك ترى الفقهاء كثيرا ما يستشهدون اللفظة هذا المعنى الذي يقال له بالعربية كذا ويقال له بالفارسية كذا، لأجل ماذا؟ لأجل أنه يعني ليس البحث اللغوي بقدر ما هو بحث حول تحديد ماهية لأنه تنفع الفقير. على تحال من القبيل موارد عديدة. فإذا لا يحسب هو يتخيل في الحسمان أنه ما أن نرى بحث في لفظي كأنما هو بحث أدبي ولغوي، سيما في العلوم التي تبحث عن تقرر ذوات الشيء. فلذا الفخر الخاجي يرد على الفخر الرازي بأن هذا بحث الماتن عن أن الفعل مصابق، ما هو معناه في اللغة، هل هو مساوي للإحداث أو لا، هل مجرى، هذا ليس ماذا؟ ليس هو بحث لغوي بقدر ما هو ماذا؟ بحث في التوصل لأجل معنى، سواء في ألفاظ اللغة العربية أو في ألفاظ أخرى، المهم المعنى، المعنى شيء مشترك. ثم بعد ذلك يقول الخاجي بغض النظر عن هذه الإجابة والجهة، الحق حتى في اللغة أنه مع من؟ مع الماتن، وليس أيضا البحث اللغوي، يعني وإنما يريد تحديد حد الماهية بلحاظ اعتراف اللغويين. فليس اعتراف اللغويين يعنينا من جهة الارتباط بين اللفظة والمعنى، وإنما يعنينا من جهة إقرارهم بأن حدود المعنى ما هي. هي هذا على أي حال. وإن كان ليس أيضا من شأن اللغويين أنهم يبحثون في حدود المعاني، لأنهم ليسوا علومهم ماذا؟ أو علم ليس فنهم يختص ببحث الحقائق، إلا أنهم يعبرون عن وجدانياتهم في هذه الزاوية يؤخذ بها أيما كان. فهو يستدل بأشعار عربية استخدم فيها الفعل مسندا إلى طبائع، كان الخمر تفعل على يتحرك بالألباب، السكر يعني تفعل مسند الخمر إلى الطبيعة، فالفعل يسند إلى الطبيعة. هذا على يتحال إجابة من الخاجة إلى إشكالات الفخر الرازي. قال الفاضل الشارح: هذا البحث لغوي صرف، والمتكلمون يلتزمون كون أحدهما تكريرا وكون الثاني تناقضا ويصرحون به، فلا معنى لإلزام ذلك عليهم. قال: والإنصاب أن الحق معهم، لأن اللغة لا يسمون النار فاعلة للإحرام ولا الماء فاعل للتبريد. هذه هنا ظهرت الفارسية على الفخرازي، الماء ظهر ما يؤنث ليس هو مشترك وجد جاز الوجه، ولا الماء فاعلة للتبريد. عندك فاعلة؟ عندنا هذا صح أو ارتكب التصحيح، ولا الماء فاعل للتبريد. والمرجع في أمثال هذه المباحث إلى الأدباء، وإذا كان أمر كذلك صح ما قلنا. أقول: ليس هذا البحث خاصا بلغة دون لغة، بحث عقلي، ولذلك لم يقنع الشيخ على أحد، يعني يقتصر على أحد ألفاظ الصنع أو الفعل والإيجاد مع اختلاف دلالتها في اللغة العربية، بل أورد جميعا تنبيها على أن المقصود هو المعنى المشترك بينها، في معنى الماهوي مشترك معنى بينها. هو طبعا ليست ماهيات هذه، لأنها هي مفاهيم فلسفية، لكن على تحبها بالمعنى العام، بل أوردها جميعا تنبيها على أن المقصود هو المعنى المشترك بينها. ولما كان الفعل منها كأنه أدل
على ذلك المعنى مجردا. والإيجاد والصنع كأنهما أشمل لاعتبار شيء آخر، أشمل يعني يطلق حتى على المجردات، أوجد المجردات أو المجردات، بينما فعل المجردات مثلا ربما يطلق أشمل موردا لاعتبار الموارد يعني لاعتبار شيء آخر، ولكن من جهة الدلالة على نفس ذات المعنى عنوان الفعل الأداري. فوضع الفعل بأزاء ذلك المعنى دون ما، وإنما عدل المتكلمون عن العرف لادعائهم أن نصوص التنزيل يعني في القرآن، لادعائهم أن نصوص التنزيل وأهل اللغة بأن الله فاعل يطابق قولهم بأنه فاعل بإرادة، لأن الفاعل في اللغة هو الفاعل بالإرادة. فرد الشيخ ذلك عليهم باستشهاد العرف، ولو قال ولو أنهم قالوا نحن نصطلح على تخصيص العرف لم يكن، يعني لو كان مدعاهم أن هذا الصلاح لنا لا هو المعنى أو الحد المهوي العرفي، لما كان للشيخ حين دين يفتح باب للإيراد عليهم، لأن بالاصطلاح لا يمكن أن يستدل بما هو الصلاح، لابد يستدل بما هو في الواقع في نفس الآن. ولو أنهم قالوا نحن نصطلح على تخصيص العرف لم يكن للشيخ عليهم سبيل. وقول هذا الفاضل إن الحق معهم من جهة اللغة، لأن أهل اللغة لا يقول للنار فاعل الإحراق ولا للماء فاعل التبريد، ليس بشيء. والدليل عليه ما جاء في كلامهم توقوا أول البرد وتلقوا آخرة، هذه في الرواية حتى موجود، فإنه يفعل بأبدانكم، مسنودة للبرد مع أنه يفعل لا بالإرادة، فإنه يفعل بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم، فمسنودة إليه الفعل. وقول الشاعر وعينان في مدح مثلا محبوبة أو المدح، وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما يفعل الخمر، فأسند الفعل للخمر، فمع أنه ليس فعل الخمر بالألباب فعل إرادي وإنما فعل طبيعي. وأمثال ذلك فإن أكثر من أن تحصى. وبالجملة إذا جاز من حيث اللغة أن يقال فعل البرد والخمر، فما المعنى من أن يقال فعل بغير إرادة؟ فليش؟ هو بيجي يقول، هو بيجي يقول حتى هذا ما يضرنا الآن بيجي نبدأ. وبالجملة إذا جاز من حيث اللغة أن يقال فعل البرد والخمر، فما المعنى من أن يقال فعل بغير إرادة؟ فإن ادعى أحد أنه مجاز فعليه الدليل، مع أن هي جواب آخر، هو يقول أنه حقيقة ليس مجاز، مع أن دعوى المجاز تقتضي تسليم صحة الاستعمال. زين شنو يفيد صحة الاستعمال؟ يفيد صحة الاستعمال أنه في معنى جامع، المعنى المجازي أليس معنى؟ وليس بحث اللغة، البحث الفلسفي الفيلسوف في الوضع اللغوي حقيقة أو مجاز، هو يريد يتوصل إن ها هناك أكو حد ماهوي أو معنى ذهني جامع، والمجاز لابد أنه معنى أو لا معنى، معنى لابد معنى، فهو غرضه ليس التوصل إلى حقائق لغوية أو مجازات لغوية، هو غرضه هو الوصول إلى أن هناك صورة ذهنية جامعة، هذا غرضه. لذلك ليس غرضه ماذا؟ كون الاستعمال حقيقي أو الاستعمال مجازي، حتى لو فرض الفعل هو لغة قصر على ماذا؟ على الفعل بالإرادة، لكن هناك إذن معنى ما هو آخر يجمع بين الفعل بالإرادة والفعل بغير إرادة، حين نقول هذاك المعنى هو إذن معنى الجامع ما هو، إذن ها هناك معنى ذهني. هذا كثير ترون في بحث الحقائق هكذا، أنه يشكل في البين أنه هذا مجاز، يقول نعم المجاز لكن لا بد من تصور معنى له، فأنا أقول إذن ها هناك معنى جامع ذهني، وهذا الذي نريد أن ندعي أن هناك معنى جامع ذهني أو أصل المعنى موجود. فلذا الفيلسوف وكل باحث في العلوم العقلية والحقائق ليس غرضه ماذا؟ أن يستعمل حقيقة مجازية، وإنما غرضه التنبيه إلى وجود معنى جامع، معنى معين، يعني هو غرضه اقتناص وصيد معنى الصورة الحصولية، لأنه هذه الصورة مع العلقة اللفظية حقيقية، أو هذه النكتة عليها. مع أن دعوى المجاز تقتضي صحة الاستعمال، وذلك يدل على خلو الكلام عن التناقض. يعني حين يدل هناك معنى جامع على أن أهل اللغة فسروا الفعل بإحداث شيء ما فقط، وهذا يدل على ما ذهبنا عليه ما ذهبنا إليه. بعد ذلك الماتن حينئذ يقول إلى حد ما إذن بصناعة التحليل والتركيب ماذا استطعنا أن ماذا أن نقتنص الحد الماهوي لمعنى الفعل. حينئذ ننظر هذا الفعل الذي هو لا أقل يساوق أو أعم أو أخص من الإحداث الذي هو وجود بعد العدم، فإذا فيه تركب وجود بعد العدم. هذا المفعول الذي فيه تركب وجود بعد العدم حينئذ هذا تعلق الفاعل والفعل فعل الفاعل به والفاعل تعلقه بالفاعل، هل عدمه يتعلق بالفاعل برابطة الفعل؟ لأن هناك بين المفعول ذات المفعول وذات الفاعل ارتباط وهو الفعل اللي هو تقدم في السطر الفاصل، سمي به المفعول مفعولا والفاعل فاعلا. هل حينئذ هذا الفعل والتعلق الذي بين ذات المفعول والمخلوق والفاعل والخالق، هل التعلق لجهة العدم التي في معنى الفعل؟ لا معنى ذلك، العدم لا شيء بطلان لا يحتاج إلى شيء كل معنى. وهل التعلق صفة القبلية العدم؟ وأن الوجود بعد العدم صفة قبلية العدم أيضا لا معنى، لأن تلك الصفة لازمة ذاتية لماذا؟ لهذا النمط من الوجود الذي هو وجود بعد العدم تلزمه صفة ذاتية له، وهو ماذا؟ كون وجوده بعد العدم أو قبلية العدم عليه، فهذه الصفة لازمة له غير منفكة عنه. فبقي أن يكون إذا تعلق المفعول بالفاعل برابطة الفعل هو هو ماذا؟ أي شيء من بتقرير ماهية الفعل حينئذ هو الوجود، لأن يعني الفعل مطوي فيه وجود بعد عدم، فحينئذ لا صفة الصفة ولا العدم وإنما هو الوجود هو الذي يتعلق بماذا؟ بالفاعل. فصح حينئذ أن يقال أن تعلق المفعول برابطة الفعل بالفاعل ليس هو الإحداث الذي توهمه عامة الناس أو المتكلمين. الإحداث لأنه هو شنو؟ صفة القبلية والبعدية، هذه الصفة متأخرة ولازمة لذات الوجود اللي هو صنخ هذا الوجود. فإذا الذي يتعلق بالفاعل هو الوجود لا الإحداث، اللي هي الصفة صفة قبلية العدم أو صفة بعدية الوجود على العدم، البعدية والقبلية متضايفين. فاتضح خطأ وهوهين ها هنا، ولا العدم واضح ان هم يسلمون. فاذا صحيح، بس الاحداث ما هي نفس وجود الفعل، ففيه ماذا؟ وجود بعد عدم. نكتة منشئية صفة الاحداث من اين اتت؟ بعدية الوجود للعدم او قبلية العدم للوجود، دي الصفة يقول ليست هي مناط تعلق المفعول بالفاعل برابطة الفعل. لما؟ لأن تلك الصفة لازم ذاتي لمثل هذا الوجود، متأخرة يعني عند الوجود، فتعلق الفعل بماذا؟ بنفس ذات الوجود. هذه الصفة انتزاعية عن نمط هذا الوجود لأن هي صفة متأصلة.
لما كانت مفعول ماهية الفعل مقابلة للوجود والعدم، ترجيح الوجود فيها هو الذي سبب تعلق الوجود
بالفعل تصوير الاحداث، ان الاحداث هو ما تعلق ان قول المتكلمين صوره لو مدعى الماتن يقول حينئذ التعلق لا يخلو من امور ثلاثه، اما بالعدم او بالوجود وهو المطلوب او بصفه ان الوجود بعد العدم. يقول هذه الصفه انتزاعيه ليست متأصلة، هي شيء لا ينفك ذاتا عن الوجود، فكيف نفرض أن هي التعلق بها؟ إنما التعلق يصير بنفس وجود الشيء. فإذا اندفع خطأ وهمي. هاي طبعا بداية للأجوبة، هسه بداية لازمنا الآن لم يتحرر كل الرد على المتكلمين ونظرية الفلاسفة أنه الإمكان هو مناط الحاجة، وإذا كان الإمكان مناط الحاجة فحينئذ الممكن حتى في وجود البقاء أيضا محتاج لمن؟ لباريه. وأن أزلية المخلوقات لا توجب ماذا؟ أنها واجبة وجود، لمن الإمكان دائما موجود فيه، فيندفع وهم. لأن إذا أخذنا الإحداث هو هو، إن لم يكن إحداث فيكون ماذا؟ واجب وجود. ويستلزم من ذلك الشرك بقاء الأحداث، مبنى الأحداث وعقيدة الأحداث يستلزم لنا بعد البقاء وين الأحداث. أي نعم، فأزلا وبقاء هكذا يستلزم. فحين إذن هذا بداية الشوط، أنه حين يريد أن يبين منطقة التعلق بين الفاعل والمفعول بعدما شرع حلل ماهية الفعل إلى أنه وجود بعد العدم، لأنه ليس هو العدم وليس هو قبلية الوجود أو كذا بعدية الوجود العدم وقبلية العدم، وإنما هو ماذا؟ الوجود. سيأتي في الصلاة غير قوله فإذا كان مفهوم الفعل ذلك أو كان بعض مفهوم الفعل، لا يهمنا إما هو تمام مفهوم الفعل أو بعض مفهوم الفعل، المهم أن هذه الثلاثة أشياء موجودة إذن في التقرر الذاتي لمعنى الفعل. فإذا كان مفعول الفعل ذلك يعني الوجود بعد العدم، هذه ثلاثة أشياء موجودة في الفعل سواء هي تمام الموضوع له كما هو مدعى ابن سينا أو كان هو ماذا؟ بعضه كما هو مدعى المتكلمين. أي ما كان، إذن هذه الثلاثة أشياء موجودة في الحد الذاتي لمعنى الفعل بالتحديد. فحين نرى أنه هذا الفعل الذي في هذا الحد الذاتي ما الشيء الذي يربط المفعول بالفاعل، فإذا كان مفهوم الفعل ذلك أو كان بعض مفهوم الفعل فليس يضرنا ذلك في غرضنا، ففي مفهوم الفعل وجود وعدم وشيء ثالث، وكون ذلك الوجود بعد العدم كأنه صفة لذلك الوجود محمولة عليه. فأما العدم فلن يتعلق بفاعل وجود المفعول، فأما العدم فلن يتعلق بفاعل بالفاعل، يعني غاية الأمر يوصف الفاعل بأنه فاعل وجود المفعول، فأما العدم فلن يتعلق بالفاعل، وأما كون هذا الوجود موصوفا بأنه بعد العدم فليس بفعل فاعل ولا جعل جاعل. لما يقولون لم يجعل الله المشمشة مشمشا وإنما أوجده، لأنه يعني ضروري الوجود الذي هذا سنقوله حادث، هذا ضروري له ماذا؟ أنه بعد العدم، فالضرورة مناط الغناء وليست مناط الحاجة. وأما كون هذا الوجود موصوفا بأنه بعد العدم فليس بفعل فاعل ولا جعل جعل، لم يجعل الله المشمش مشمشا وإنما أوجده. إذ هذا الوجود لمثل هذا الجائز العدم لا يمكن أن يكون إلا بعد العدم، إذ هذا الوجود لمثل هذا الجائز العدم لا يمكن إلا أن يكون بعد العدم، فبقي أن يكون تعلقه من حيث هو هذا الوجود. حينئذ يردد ليحرر في الفصل اللاحق، فحينئذ إما هذا الوجود لما اتضح أنه التعلق بين الوجود والفاعل، حينئذ هذا الوجود أيضا فيه نكتتين، إما لكون وجود حادث تعلق بالفاعل أو لكون وجود بالغير تعلق بالفاعل، يعني لازلنا في الترديد. أحد الشقين مدعى المتكلمين لصالح المتكلمين، هو الشق الآخر لصالح قول الفلاسفة. غاية الأمر الآن قد وصل به المطاف الماتن إلى أن أثبت أن المتعلق بالفعل هو الوجود، لكن هذا لا يكفي لإثبات مدعى الفلاسفة، بل سيتنمو في فصول لاحقة. حينئذ إما وجود ما ليس بواجب الوجود، يعني من جهة وجود بالغير، هو هذا من حيثية كونه بالغير سبب تعلق الوجود بالفعل، وإما وجود ما يجب أن يسبق وجوده العدم، يعني من جهة الوجود الحادث، بدل وجود الحادث عبرنا يجب أن يسبق وجوده العدم. فحينئذ هل من حيثية كون الوجود محدث تعلق الوجود بالفاعل له مدعى المتكلمين، لصالح المتكلمين يكون، طبعا مدعى المتكلمين هو الإحداث طبعا، لكن هذا الوجود حتى لو قلنا بأنه التعلق الوجود بالفاعل سيكون من صالح المتكلمين. وأما الشق الأول فمن صالح الفلاسفة، إما وجود ما ليس بواجب الوجود، وإما وجود يعني محدث، وإما وجود ما يجب أن يسبق وجوده العدم. فحين إلى الإله هنا دفع شيء من وهم المتكلمين والعامة.
الثاني مدعى المتكلم،
الثاني في الواقع ليس هو صريح مدعى المتكلم، لأن مدعى المتكلم يقول إحداث ولم يقل نفس الوجود المحدث، فلذا دفع هذا الوهم، وهم العامة عامة الناس وجمهور الناس ووهم المتكلمين، دفع هذا الوهم. لكن دفع هذا الوهم لا يكفي لدفع نتيجة مدعى المتكلم، لأن غاية الأمر الآن فقط أوصل البحث إلى قريب من مدعى الفلاسفة، لكن لا زال لم يحسم الأمر لصالح الفلاسفة. لما؟ لأن غاية الأمر أثبت تعلق الوجود بوجود المفعول بالفاعل، ولم يثبت أن تعلق وجود المفعول بالفاعل هو لحيثية الأحداث التي في الوجود. المتعلق هو الوجود لا غير، الآن هنا وصل المطاف، لكن وجود بسبب الأحداث، صفة الأحداث، أو الوجود بسبب ماذا؟ هنا وجود بالغير، وجود بالغير هو هاي مدعى الفلاسفة. يعني وجود بالغير من جهة صفة الكون بالغير لو مدعى الفلاسفة، يقول له الإمكان. وإما وجود ما يجب أن يسبق وجوده العدم، يعني وجود محدث، الوجود الذي بعد العدم، صفة الإحداث. فبدل ما يعبر وجود بالغير عبر هذا التعبير أو وجود المحدث. وجود محدث هو مدعى من المتكلمين، أما الوجود بالغير هو مدعى الفلاسفة. لما ذكر أنه اصطلح هنا على أن معنى الفعل هو حصول وجود بعد العدم عن سبب ما، طبعا عبر الفاعل خاجب أنه اصطلح معنى البحث، وليس باصطلح وضع الصلاح البحث في الحد الماوي على ما هو موجود، إنما ذكر اصطلح يعني اعتبار أنه لم يضايق كون تمام المعنى أو بعض المعنى، المهم أنه توصل إلى نفس أصل المعنى. لما ذكر أنه اصطلح هنا على أن معنى الفعل هو حصول وجود بعد العدم عن سبب ما، سواء كان هذا المعنى هو نفس المفهوم منه كما اصطلح عليه أو بعض المفهوم منه كما ذهب إليه المتكلمون حيث قيدوه بالإرادة، فإن هذا الخلاف لا يضر في مقصوده شرعا في تحليل ذلك المعنى. وذكر أنه يشتمل على ثلاثة أشياء: وجود وعدم وكون الوجود بعد العدم اللي هو الإحداث، صفة الإحداث. ثم بين أن العدم ليس متعلقا بالفاعل لأنه لا شيء بطلان، فكيف يتعلق؟ وأن كون الوجود بعد العدم اللي هي صفة الإحداث ليس متعلقا به أيضا بالفاعل. لما؟ لأنه أي الإحداث أو صفة واجبة لمثل هذا الوجود، فإن كثير من الممكنات يلحقها أوصاف تجب بماهياتها لذواتها لا بشيء آخر لا بعلة أخرى، والضرورة مناط الغناء. فبقي أن يكون المتعلق بالفعل هو الوجود، هو وجود المفعول، وليس طبعا هو الوجود العام المان له مفهوم الوجود، وإنما المراد منه ماذا؟ فإن وجود الواجب لا يتعلق بالفاعل، لو كان كل ما يصدق عليه مفهوم الوجود العام يتعلق بفاعل لكان والعياذ بالله حتى وجود الواجب يتعلق بفاعل، لا. وإنما المراد منه الوجود الخاص، وليس هو الوجود العام، فإن وجود الواجب لا يتعلق بالفاعل. فإذا هو إما وجود شيء ليس بواجب يعني وجود بالغير، وإما وجود من جهة صفة الإحداث، وجود شيء مسبوق بالعدم. هذا التعبير شوي من الخارج موهم، مراد الشيخ ليس تقسيم الوجود إلى وجودين، هو وجود واحد، وجود المحدث هو وجود ليس بواجب، إنما مراد الشيخ التركيز على أن الوجود هذا الذي هو وجود المفعول متعلق بالفاعل من حيثيتي بالغير أو من حيثيتي الإمكان، لا أن الوجود بالغير مباين للوجود المحدث. هذه العبارة موهمة كأنما تقسيم لوجودين متباينين، لكن ليس هو المراد على إتقان الشارع. فإذا هو إما وجود شيء ليس بواجب وإما وجود شيء مسبوق بالعدم، والأول أعم من الثاني. وسنبين في الفصل التالي لهذا الفصل أن المتعلق بالفعل الأول والذات أيهما هو اللي هو القسم بالغير كما سيد الأول. الفخر الرازي ذكر هنا نكتة على إتحال. نعم ذكر نكتة هنا وهي ماذا؟ هذه النكتة التي يذكرها الفخر الرازي وهي هذه، أن ها هنا البحث في أن المحتاج من هو وسبب الحاجة ما هو، خلاف بين المتكلمين والفلاسفين. فالماتن أول بين المحتاج من هو وهو وجود الممكن، وسبب الحاجة من هو سيكون عند المتكلمين الأحداث وعند